وعمارة المسجد الحرام تشمل أمرين، أحدهما العمارة الحسية وهي مرمته وبناؤه وتزيين بنائه، والثانية عمارته المعنوية وهي عبادة الله وطاعته فيه. واللائق بالكفار هنا هو الأول، لأنهم كانوا يسكنون البيت وقد بنوه كما قال زهير: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله فرجال بنوه من قريش وجرمي، وبناء قريش له معروف، حضره النبي صلى الله عليه وسلم في صغره كما هو معروف. وهذا معنى قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك الكفرة الشاهدون على أنفسهم بالكفر حبطت أعمالهم، ومنها عمارتهم للبيت الحرام، لأن الكفر يحبط جميع الأعمال. ومعنى حبطت أعمالهم إذ ما حلت وكانت لا فائدة فيها، لأن أفعال الكفار تضمحل ولا تنفعهم يوم القيامة، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تعالى: أولئك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما أفعال الكافرين قربه فإنها تنفعه في الدنيا، لأن الكافر إذا أطاع الله في الدنيا مخلصا في طاعته لوجه الله كان يبر والديه ويصل الرحم ويقري الضيف وينفس عن المكروه ويعين الظالم. إذا فعل الكافر هذه القرب يقصد بها وجه الله، فإن الله يعاوده في الدنيا ويعطيه ثوابه في الدنيا من الصحة والرزق والمال، ولا شيء له يوم القيامة، كما دلت على آيات من كتاب الله كقوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومن كان يريد حال الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت معناه في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، هذا معنى قوله: وحبط ما أولئك الذين حبطت أعمالهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. النار والعياذ بالله هي دار الخزي التي أعد الله لأعدائه يوم القيامة، والأليف التي بين النون والراء منقلبة عن واو، فأصلها من مادة الأجوف واوي العين، أصلها نوار. ولذا يقولون في النار: من بعيد إلى النار فنظرتها، فلو كانت يائية العين لقالوا تنيرتها. قالوا: اشتقاقها من نار الظبية إذا ارتفعت جافلة، يوم طبيعة النار بارتفاع وهم فيها خالدون. خلود الكفار في النار خلود أبدي سرمدي لا انقطاع له، كما قال تعالى: كلما خبت زدناهم سائرا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ومعروف في هذا عذاب يريده الكفرة الملاحدة وعنابهم ومن تعلق بهم. يقولون: إن الله جل وعلا في غاية الحكمة والعدالة، هو العدل الحكيم جل وعلا، والكافر إنما عصى في الدنيا أياما معدودة. قالوا: فكيف يكون العمل في أيام معدودة محدودة والجزاء دائم لا ينقطع أبدا؟ وإلى الحكمة والإنصاف فيها، قبح الله من يقول هذا. هذا يتمسك به الملاحدة وعناب الكفارة. ويجاب عن هذا أن الكافر قبحه الله خبثه الذي ينطوي عليه، الذي هو سبب كل ما جاءه من البلايا، هو دائم أبدا لا يزول ولا ينقطع، فكان جزاؤه دائما لا يزول ولا ينقطع. والله جل وعلا يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، خيرا نشرت في سياق الشر فيسعهم، فلا يكون في قلوبهم خير أبدا في وقت ما كائنا ما كان. ومما يوضح ذلك أنهم لما عينوا النار وشاهدوا الحقائق وكشف الله غطاءهم عنهم وعينوا كل شيء وتمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى صرح الله بأن ما طبعوا عليه وما جذلوا عليه من الكفر لا يزول أبدا، وأنه لو ردهم إلى الدنيا لرجعوا إلى كفرهم لأنهم مطعون عليه لا يفارقهم أبدا، كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لشاربون. فلا يدل على أنهم لا ينفكون عن كفرهم وأنهم دائمون عليه أبدا، فكان جزاؤه دائما عليهم أبدا جزاء النفاق. ولله جل وعلا الحكمة في كل ما يفعله، هو الحكم العادل اللطيف الخبير. وهذا معنى قوله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنما أداة حصر وإثبات، يعني إنما يعمر مساجد الله العمارة المعنوية بالعبادات وذكر اسم الله فيها، والعمارة المعنوية الحسية من بنائها وتأمينها، هذا كله من شأن المؤمنين لا من شأن الكفار. وهذا قوله إنما يعمر مساجد الله، من آمن بالله، من فاعل قوله يعمر، الذي آمن بالله هو الذي يعمر مساجد الله، للكافر الذي هو الذي عمله ضد لما بنيت له المساجد، فهذا تناقض لا يمكن أن يكون عامرا للمساجد وعمله ضد ما بنيت له المساجد. هذا معنى قوله إنما يعمر مساجد الله، من آمن بالله أي صدق به جل وعلا وبكل ما يجب التصديق به، واليوم الآخر هو يوم القيامة. ودارت العادة أن الله يذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به، لأن الكفر باليوم الآخر سبب لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود، لأن مقامها العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع ودفع الضر، والذي لا يصدق بيوم القيامة لا يرغب في خير في ذلك اليوم ولا يخاف من شر في ذلك اليوم، فلا ينزجر عن شيء ولا يرعوي عن شيء. ولذا كان التكذيب بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله جل وعلا، وقد صرح الله بأن المكذبين بالبعث والشاكين فيه من حطب جهنم في آيات كثيرة، كقوله وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وقوله في المنكرين للبعث وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار منهم للخلق الجديد بعد الموتة الأولى. قال الله أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا معنى قوله إنما يعمر مساجد الله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة يعني الصلوات المكتوبات الخمس وآتى الزكاة الحقوق الواجبة في الأموال كما بيناه مرارا. فعسى أولئك جماهير العلماء يقولون عسى من الله واجبا، لأن الله كريم لا يطمع في شيء إلا هو فاعله لشدة كرمه جل وعلا وفضله، أن يكونوا من المهتدين أي السالكين طريق النجاة والصواب الموصلة إلى الجنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن الله يقول إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله. وقال أبو بكر العربي في كلامه على هذا الحديث في قوله فاشهدوا له بالإيمان اشهدوا له شهادة ظاهرة لأن فعله يدل عليها وتعاهد المساجد يدل على إيمانه ظاهرا كما دل عليه قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله أما حقيقة باطنه فهي عند الله جل وعلا فأنا قيل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقوله ولم يخش إلا الله لم يخذ أحدا إلا الله وفي هذه الآية الكريمة وأمثال هذا القرآن سؤال معروف وهو أن يقال لا يوجد أحد إلا هو يخشى من غير الله ويخاف من غير الله لأن كل المخاوف والمحاريب جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية منها والذي لم يخش شيئا من المخاوف والمحارب هذا أمر صعب والعلماء يجيبون عنها جوابين بعضهم يقول الخشية التي هي شرك بالله فالتي يحذر الله منها هي خشية الأصنام والخوف من المعبودات من دون الله وهذا النوع دلت عليه آيات كثيرة لأن عبادة الأصنام يخوفون من يسب الأصنام لأن الأصنام ستفعل له وتفعل كما قال لنبي الله هود إن قولوا إلا ترى تراب آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه أشهدوني جميعا مما لا تنظرون إني توكلت على الله الآية وكذلك لما خوفوا منها نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقالوا له كيف سوف تفعل بك أصنامنا وتفعل قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وخوفوا بها نبي الله صلوات الله وسلامه عليه كما نص الله عليه في سورة الزمر لقوله ويخوفونك بالذين من دونه ثم قال ردا عليهم أليس الله بكاف عبده في قراءة الأخرى كاف عباده وهذا كثير في القرآن فهذه الخشية التي يخاف صاحبها من عاقبة الأصنام هذا كفر بالله وشرك به وقال بعض العلماء هي الخشية الدنيوية من الناس إذا كانت تحمل الإنسان على أن يعطي الله كالذي يخشى من الكفار ويجبر عن الجهاد في سبيل الله كما تقدم في قوله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين أما ما يعرف الإنسان من الخوف من الأشياء والمحاريب بجبلته فهذا أمر لا مؤاخذة به لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها كما هو معلوم وهذا معنى قوله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
تنسق آية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله والله
عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين قال بعض العلماء نزلت هذه الآية الكريمة في العباس بن عبد المطلب ذلك أنه لما أسير يوم بدر كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلومه ويشدد عليه في قتاله للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يعيرونه وأصحابه بالشرك بالله فقال لهم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا فقال له علي ألكم محاسن قال نعم نحن نعمر بيت الله الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني ونفعل وقال بعض العلماء نزلت في طلحة في عثمان بن طلحة أو شيبة بن طلحة وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب. قال العباس أنا صاحب السقاية. وقال صاحب بني عبد الدار أنا خادم البيت عندي مفتاح الكعبة لو أشاء لبثت فيها. وقال علي بن أبي طالب صليت إلى القبلة قبل أن يصلي الناس إليها ورفع الجهاد ونحو ذلك. فأنزل الله وجعلكم سقاية الحاج. وأفهم المفسرين أن سبب نزولها هو افتخار الكفار بسقايتهم الحاج وإمارتهم المسجد الحرام وجعلهم ذلك مهر إيمان المؤمنين وأن لهم من الأجر مثل مال المؤمنين. فأنكر الله عليهم. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة حديث مسلم لأنه خرج جماعة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ومن جملة من خرج حديثه مسلم بن الحداد رحمه الله بصحيحه أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم رجال فقال واحد منهم لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال الثاني لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال الثالث الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. فزجرهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يوم جمعة فإذا صلى الجمعة استفتيت رسول الله بما اختلفتم فيه وأنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام سبب نزول هذه الآية على هذا السياق. أخرجه مسلم في صحيحه وجماعة وهو مشكل جدا لأن لو فرضنا أن نزولها بالمؤمنين لا يناسب قوله في آخرها والله لا يهدي القوم الظالمين فدل على أن صحيح أن هذه الكفار. وهذا الحديث أصله به إشكال معروف بسبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد أراد أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية إزالة هذا الإشكال وكلامه فيه أجود ما وقفت عليه في إزالة إشكاله. قال إنهم لما اختلفوا وقال وذكر واحد منهم عمارة المسجد وذكر الثاني سقاية الحاج وذكر الثالث الجهاد وسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي إنما قرأ الآية وكانت نازلة قبل مستدلا بها لحكم ما اختلفوا فيه ويقوله أجعلتم سقاية الحاج هو النراوي أن قراءة النبي لها أن ذلك وقت نزولها وذلك ليس بوقت نزولها فهي نازلة قبل ولكنه ذكرها استشهادا واستدلالا لما اختلفوا فيه وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. وقوله أجعلتم سقاية الحاج الظاهر أن جعل هنا هي التي بمعنى اعتقد وأنه أنكر عليهم اعتقادهم فساوي هذين الأمرين وهما بعيد من المساواة بينهما بون عظيم وبون شاسع. وكان بعضهم يقول لا يبعد أن تكون هي التي بمعنى طير أي سيرتم هذا كهذا وادعيتم أنه مثله. وقد ذكرنا في هذه الدروس مرارا أن لفظ تجعل تأتي في اللغة العربية لأربعة معان ثلاثة منها موجودة في كتاب الله ورابعها موجود في اللغة العربية ولم يوجد في كتاب الله. من هذه المعاني الأربعة كون جعل بمعنى اعتقد وجعل التي بمعنى اعتقد أصلها تنصب المبتدأ والخبر مفعولين. ومنها قوله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وفي القراءة الأخرى الذين هم عند الرحمن إناثا. فمعنى جعل الملائكة إناثا أي اعتقدوهم إناثا لأنهم لم يصيرهم إناثا ولا يقدرون فيجعل بما اعتقد الثانية جعل بمعنى طير من قوله فجعلناهم حصيدا خامدين أي صيرناهم، وهذه أيضا تنصب المبتدأ والخبر مفعولين. الثانية جعل بمعنى خلق وهي تتعدى إلى مفعول واحد، ومن هذا قوله في أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور بدليل عطفه على قوله خلق السماوات والأرض. هذه ثلاثة معاني كلها في القرآن، جعل بمعنى تقد، جعل بمعنى طير، جعل بمعنى خلق. الرابع منها جعل بمعنى شرع، جعل يفعل كلا إذا شرع فيه، وهذه ليست موجودة في كتاب الله وهي موجودة في كلام العرب بكثرة. ومن قول الشاعر وقد جعلت إلى ما قمت يثقلوني ثوبي فأنهض ونهض الشارب استشيري. وهذا معنى قولي أجعلكم سقاية الحاد، السقاية هي إحدى الوظائف لأن قصي بن كلاب وهو مجمع لما جمع قريش وأخذ سدانة الكعبة من خزاعة وجمع قريش وكان يسمى مجمعا لأنه جمع قبائل قريش بمكة، وهو الذي يقول فيه ابن حيافة أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله قبائل النفير. جعل الوظائف والاستقالة والرفادة والندوة واللواء وحجابة البيت، هذه الوظائف كلها جعلها لعبد الدار بن قصي لأن أولاد قصي أربعة، عبد بن قصي وعبد الدار بن قصي وعبد العزة بن قصي وعبد مناف بن قصي، وكان عبد الدار أقل أولاده شرفا وأكثرهم خمولا فأعطاه جميع الوظائف وجعل إلى عبد الدار السقاية والرفادة والحجابة ودار الندوة واللواء. اللواء هو حمل اللواء في الميدان عند التحام الحرب، ودار الندوة هي الدار التي كانوا لا يعقدون ولا يحلون إلا فيها، اشتراها بعد ذلك حكيم بن حزام وباعها وتصدق بثمنها. ولما قالوا له يا أبا خالد بعت مثارة قريش قال لهم الشرف بالدين لا بالديار. والسقاية كانوا يأخذون أموالا، كان قصي يجمعوا أموالا على قريش يجعل منها الرفادة والسقاية. الرفادة نار يكون عندهم يكون رفدا لمن تعطل إذا مات بعير حاد اشتروا له بعيرا، وإذا استقر أحد أو انقطعت به النفقة زوجوه منه حتى يصل إلى أهله. كل هذا يفعله قصي ويأخذ هذا المال على قريش. والسقاية كانوا يأخذون النبيل والشراب الطيب ويجعلونه في الموسم في الأماكن التي تخشاها الناس فيأتي الناس فيشربون مجانا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء واستسقاهم من سقايتهم فسقوه نبيلا، فقال الأعرابي سبحان الله إن الناس يسقون في سقاياتهم اللبن والعسل وأنتم تسقون النبي، يعيبهم بأن سقايتهم نبي. فأخبره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بهم وسقوه من نبيها وأمرهم أن يسقوا الناس منه، قال لا نزيد على ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا النبي الذي أمر النبي بسقيه على تقدير صحة هذا أنه نبي لا يسكر كثيره، لأن النبي الذي يسكر كثيره لا ينبغي أن يقدم على شربه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام كما هو معروف. فهذه هي سقاية الحاج والرفادة والحجابة التي هي سدانة البيت، كانت كلها لعبد الدار. ولما شب أولاد عبد مناف أرادوا نزع هذه الأشياء من عند بني عبد الدار فوقعت المخالفة بين قريش وتحالفوا للقتال، الحلف الذي يقال فيه حلف المطيبين وحلف لعقة الدم كما هو معروف. ثم اصطلحوا على أن تبقى السقاية والرفادة أن ترد لبني عبد مناف ويبقى للعبدريين اللواء والندوة وحجابة البيت أي سدانة الكعبة حرسها الله فهذه السقاية كانوا يستخرون بها ويقولون نحن استرحاب ونعمر بيت الله ويجعلون هذا أفضل ممن يؤمن بالله. فأنكر الله عليهم فقال: أجعلتم سقاية الحاج الحجاج يقدمون عليكم فتسقونهم وعمارة المسجد الحرام كتعمينه وبنائه كما آمن بالله لا بد أن يقدر مضاف في أحد الأمرين. قال بعض العلماء: أن يقدر في الأول، والمعنى أجعلتم أصحاب سقاية الحاج أو أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، أي كالذين آمنوا بالله. وقال بعض العلماء: يقدر المضاف في الثاني أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كعمل من آمن بالله، والأمران جائزان وأظهرهما تقديره في الأول، والمعنى أجعلتم أهل سقاية الحاج وأصحاب عمارة المسجد كالذين آمنوا بالله لا يكون مثلهم أبدا. ويستأنس لهذا بقراءة الشاذة المروية عن ابن الزبير وأبي بن كعب وأبي وجزة وغيرهم في قوله: أجعلتم سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام. السقاة جمع الساقي كقاض وقضاة، والعمارة جمع عامل ككاتب وكتبة غالي وغلمة، هي قراءة شاذة، إلا أنها يستأنس بها للمعنى. والحاج اسم جنس لكل من يحج بيت الله الحرام، وسقايتهم كما كانوا يسقون النبي والشراب الحلو في المواسم أيام الحج، وعمارة المسجد الحرام كما بناه قريش في صغار النبي صلى الله عليه وسلم. جعلتم ما اعتقدتم هذا كمن آمن بالله لا يكون مثله. ثم قال: لا يستوون عند الله، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لأن عمل هؤلاء باطل بالكفر، لأن الله قال: وحبط ما صنع وباطل ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي ومنهم الكفرة الذين يفتخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، فهم قوم ظالمون لا يهديهم الله جل وعلا. ونرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا من الظالمين، اللهم لا تجعلنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآثارنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم عافنا في دنيانا، اللهم عافنا في برزخنا، اللهم عافنا في آخرتنا، اللهم اكفنا شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة كان آباؤكم وأبناؤكم وأهليكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. لما قال أهل مكة مفتخرين بأنهم يسقون الحاج ويعمرون المسجد الحرام ويفكون العاني أي الأسير وافتخروا بهذه الخصال وأنكر الله عليهم تسويتهم بين ذلك وبين الجهاد والإيمان في قوله الذي ذكرنا أمس: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله الآية. صرح هنا بأن الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيل الله أعظم درجة وأفضل مما يفتخر به أهل مكة. والظاهر أن صيغة التفضيل هنا بمطلق الوصف لأن كفار أهل مكة لا درجة لهم في سقاية الحاج ولا عمارة المسجد، لأن الله يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ومع الآية الكريمة: الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب به الإيمان وهاجروا أوطانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، هؤلاء أعظم درجة عند الله، درجة تمييز محول عن الفاعل أي أرفع رتبة ومكانة. وأولئك المذكورون هم الفائزون الظافرون بالحظ الأكبر، لأن العرب تقول: فاز فلان إذا ظفر بما كان يتمنى وظفر بأكبر مطلوب. يقولون: فاز، نال الفوز، منه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والإتيان بضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله: وأولئك هم الفائزون، يدل على اختصاصهم بالفوز دون الذين قالوا: نحن نسقي الحاج ونعمر المسجد الحرام. وهذا معنى قوله: أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. أرأى هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة يبشرهم مضارع بشره يبشره، وقرأه حمزة من السبعة: يبشرهم ربهم برضوان بجنة منه ورضوان برحمة منه. الآية على قراءة حمزة: يبشرهم مضارع بشره ثلاثيا مجردا يبشره بالضم، وعلى قراءة الجمهور: يبشرهم مضارع بشره بالتضعيف يبشره تبشيرا. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن البشارة في لغات العرب هي الإخبار بما يسر، فكل من أخبرك بما يسرك فقد بشرك وبشرك على اللغة الأخرى. وأنه يطلق أيضا على البشارة بما يسوء، فالعرب أيضا تسمي الإخبار بما يسوء بشارة إذا اقترن بما يدل على ذلك، هو كثير في القرآن كقوله فبشرهم بعذاب أليم. وقد ذكرنا أنه أسلوب عربي معروف، يقول العرب بشره بكذا إذا أخبره بما يسوءه. من قول الشاعر يبشرني الغراب ببين أهلي، فقلت له ذكرتك من بشيري وبين أهله مما يسوءه الإخبار به. وقول الآخر وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر، فجفاء الأحبة إخبار بما يسوء. ومعلوم أن الذين تكلموا في البلاغة والذين كانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسر، وهي في الإخبار بما يسوء استعارة عندهم، ويجعلونها من الاستعارة المسمى في اصطلاح البيانيين بالاستعارة العنادية، ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف في محله. ونحن نقرر دائما أنها أساليب عربية كلها حقيقة في محله، وقد وضعنا في ذلك رسالة تسمى من عجب في المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وهذا معنى قوله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. الرحمة مصدر رحمة، الرحمة من صفات الله جل وعلا. فنحن معاشر المسلمين نقف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت له ما أثبت لنفسه منزهين خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق، فلا نميل إلى التعطيل ولا إلى التمثيل، بل نقر بصفات الله ونؤمن بها على سبيل المخالفة لصفات الخلق، كما علمنا الله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومرارا نوضح مذهب السلف في آيات الصفات عند كل المناسبات. ومعنى قوله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة أبي بكر عن عاصم ورضوان بكسر الراء، وقرأه شعبة عن عاصم ورضوان بضم الراء، وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان، لأن العرب تقول في مصدر رضي تقول رضي يرضى رضا ورضوانا، وتزيد فيه الألف والنون، والألف والنون تزادان في بعض المصادر كثيرة كالكفران والرجحان والغفران. والرضوان والكسر والضم لغتان فيه، ورضوان الله رضاه جل وعلا، والرضا أيضا صفة من صفات الله جل وعلا أثبت لنفسه الاتصاف بها إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن دائما نوصي أنفسنا وإخواننا وعامة المسلمين أن يعتقدوا في مذهب السلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القرآن العظيم الذي لا إشكال فيه ولا قيل ولا قال، وصاحبه يلقى الله سالما من البلايا التي وقع فيها الناس الذين أكثروا الخوض في ذلك بقيل وقال. وإيضاح مذهب السلف في آيات الصفات كما بينه القرآن وأوضحه هذا المحكم المنزل أنه يتأسس على ثلاثة أصول، من جاء بها كاملة لقي الله سالما، ومن أخل بواحد منها أوقع نفسه في بلية لا يدري هل يتخرج منها أو لا، أول هذه الأسس هو الأساس الأعظم للتوحيد والحجر الأساسي لمعرفة الله على طريق صحيح. هذا الأساس الأعظم هو أن يعتقد الإنسان أن خالق السماوات والأرض منزه عن مشابهة جميع خلقه في جميع صفاتهم وأفعالهم وذواتهم. فالخلق صنعة والخالق جل وعلا صانع. صنع الله الذي أتقن كل شيء والصنعة لا تشبه صانعها. فمن رزقه الله فهم هذا الأساس عن الله وعلم أن الخلائق صنعة وأن خالقهم هو صانعهم ومدبرهم ومنشئهم علم أنه لا مناسبة بين صفاته وصفاتهم وأنه منزه كل تنزيه مقدس كل تقديس عن مشابهة خلقه لا في ذواتهم ولا في صفاتهم ولا في أفعالهم. هذا الأساس الأعظم. فمن رزقه الله هذا الأساس وفهمه عن الله وطهر قلبه من أدران التشبيه وأقلال التمهيد كان يهون عليه بعد ذلك أن يصدق الله بما وصف به نفسه ويؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وهذا الذي أقوله لكم ليس من تلقاء نفسي بل هو من تعليم خالق السماوات والأرض في المحكم المنزل الذي هو أعظم كتاب أنزله الله على أشرف رسول. لأن الله يقول فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوضع الأساس الأول الذي هو أساس التنزيه ومخالفة الخلق في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم بقوله ليس كمثله شيء. ثم وضع بعده الأساس الثاني وهو الإيمان بصفات الله على أساس ذلك التنزيه لا إيمانا دنيسا وسخا ذاهبا إلى صفات الخلق لا بل هو إيمان منزه مبني على أساس التنزيه. وقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء فيه سر أعظم ومغزى أكبر وتعليم عظيم من رب العالمين كأنه يقول لك تعقل يا عبدي وتفهم ولا تنهي عني سمعي وبصري بدعوى أن المخلوقات تسمع وتبكر وأن إثبات ذلك به تشبيه لا راعي في إثبات السمع والبصر أول الآية وأبنيه على نفي المماثلة والمخالفات وربط أول الآية بآخرها. فأولها تنزيه وآخرها إيمان بالصفات على أساس ذلك التنزيه. فلا تقطع أول الآية من آخرها ولا آخرها من أولها بل اربط بينهما. ولا تقول المخلوقات تسمع وتبصر فإثبات السمع والبصر لله تشبيه لا أثبت السمع والبصر ولكن إثباتا مبنيا على ليس كمثله شيء لا إثباتا وسخا نجسا قيرا ذاهبا إلى صفات الخلق لا. فأول الآية تمثيل بلا تعقيب وآخرها إيمان بالصفات وإثبات لها بلا تمثيل. الأصل الثاني من هذه الوصول الثلاثة هي أن يعلم الإنسان قدره ويقف عند حده لأن خالق السماوات والأرض أعظم وأجل وأكبر من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكينة. والله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فنفى الإحاطة للعلم البشري عن خالق السماوات والأرض نفيا باتا. فمن لقي الله وهو متمسك بهذه الأسس الثلاثة في ذوي كتاب الله لقيه في سلامة وفي غير ندامة. ونحن الآن في طريقنا في إسراء وحث إلى الوقوف بين يدي الله جل وعلا لأن هذه اللحظات والدقائق والثواني يظن الجاهل أنها هادئة وأنها واقفة ويتقطع بنا آلاف الأميال إلى المحشر فعن قريب. ونحن قائمون بين يدي الله في صعيد واحد ينفذون البصر ويسمعون الداعي ويسألون الله. والله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وربك لنسألنهم أجمعين
أما كانوا يعملون فيوشك أن يقول لنا ما لا كان موقفكم من صفاتي التي كنت أهني بها على نفسي في كتابي ويهني بها علي رسولي صلى الله عليه وسلم.